والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا درس جديد من دروس مادة الآداب، والخاصة بالأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وبيان فضيلة ذلك. أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولا زالت قراءتنا في أحاديث أذكار الصباح والمساء. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا
فدل هذا على أن التعبير بسيد الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. سيد الاستغفار أي أنه أجل الصيغ وأعظم الصيغ وأجمع الصيغ، كما أشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله لما بين فوائد هذه الصيغة وكيف جمعت بين معاني عديدة وكثيرة تشمل الدين كله، وأعظم ذلك الجمع بين الاعتراف بنعمة الله وبين الاعتراف بتقصير العبد. نعم.
قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت،
هذا في تقرير للتوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وفي بيان الربوبية والألوهية. فمن معاني الربوبية الملك والخلق والتدبير، وأما الألوهية فإفراد الله عز وجل بالتأله والتعبد. والذين جعلوا الربوبية هي الألوهية والألوهية هو الربوبية، معناه أن الكفار كانوا موحدين توحيد ألوهي، وهذا ما مالت إليه الأشاعرة، أنه لا فرق بين الربوبية والألوهية، وأن التقسيم هذا من تقسيم ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ونقول هناك فرق في القرآن بين الربوبية والألوهية، ولهذا معاني الربوبية من الخلق والملك والتدبير لم ينكرها الكفار بنص القرآن. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. أما الألوهية فما اعتقدوه، قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من هذا؟ هل تعجبوا من كون الله ربا أو من كون الله إلها معبودا؟ إلها معبودا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا الذي استنكروه، ولهذا الخصومة كانت في الألوهية أو في الربوبية، لكنهم استدلوا على أنه لا فرق، بمعنى أن الله عز وجل أطلق عليه رب وأنه أطلق عليه إله، وأن هذه الأوصاف تطلق على الله سبحانه وتعالى وتتوارد في آيات القرآن. ونحن نقول: ما في إشكال، فإذا ذكر الرب دخل فيه الإله، وإذا ذكر الإله دخل فيه الرب، فتناوب هذا مع ذاك أشكل عليهم في عدم التفريق بين الرب والإله، وليس الأمر كذلك. مثل الفقير والمسكين ومثل البر التقوى، إنما في المعاني معلوم الفرق بين الربوبية وبين الألوهية. بين الربوبية التي ما أنكروا كونه خالقا ومدبرا ومالكا، وبين الألوهية والتي أنكروا كونه معبودا وحده سبحانه وتعالى. هذا أمر معروف، وإلا المشركون كانت الخصومة بينهم وبين النبي في ماذا؟ النبي قاتلهم ليقولوا ربنا الله، أو قاتلهم ليؤمنوا بالخلق، أو ليؤمنوا بأن الله عز وجل هو المدبر الأمر فقط؟ لا، إنما قاتلهم لإفراد الله بالعباد، وهو ما يسمى بالتوحيد. يبقى قضية التوحيد، قضية الإفراد، هي القضية المحورية التي كانت بين المشركين وبين رسول الله، بل بين المشركين وبين الرسل والأنبياء في سائر العصور. نعم.
قال: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، والعبد عابد مذعن ذليل خاضع له بجميع أنواع العباد. نعم. ويعترف بأنه على عهد الله ووعده ما استطاع، ومعنى ما استطعت تساوي فاتقوا الله ما استطعت، وليس معناها أنه يأتي بما شاء ويدع ما يشاء، لا، وإنما يأتي بما كلفه الله عز وجل به، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا فهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم هي اتقوا الله حق تقات. فمن اتقى الله ما استطاع كان متقيا لله حق التقى. نعم.
أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
إذن هذا جمع بين الاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعمة، وهذا أكمل ما يكون من العبودية، أنك تجمع بين الأمرين، أبوء لك بذنبي بعد أبوء لك بنعمتك علي. نعم.
قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
هذا جزاء سيد الاستغفار، أن من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ولكن انتبهوا إلى القيد يا أخواني. ما القيد؟ موقنا بها، هذا هو القيد، أنه يكون موقنا. يبقى هذا مثل لا إله إلا الله، فلا إلى الله شرطها حتى تنتفع بذلك الإخلاص، اليقين، الصدق، العلم، المحبة، كذلك أيضا هنا. نعم.
قال: وعن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا.
في بعض الحديث أبوء بذنبي، وقد مر معنا لما وجد في ذكر الشيخ له هنا، وورد أبوء بذنبي وورد أبوء لك بذنبي، وهما صحيحان، لكن أبوء لك بذنبي هذا أصح، لكنهما صحيحان. نعم. المهم أنك تكون على السياق الذي ورد به الإسناد الصحيح. نعم.
قال: وعن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فقلت يا رسول الله وما أقول؟ قال قل قل قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن.
وحكم عليه ابن حجر أيضا بالحسن. فدل هذا على فضل هذا الذكر صباحا ومساء، قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين. ولما نزلت المعوذتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، وهو خير ما يتعوذ الإنسان به أن يقرأ سورة المعوذتين، سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع سورة الإخلاص. فإن ضممت إليهم سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة كانت خير ما ترقي به نفسك من القرآن، ثم إن أضفت إلى ذلك الرقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو حاسد، الله يشفيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا. فهذا خير الرقية، ولو أنك زدت على ذلك أدعية وكذا فهذه جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده عند أبي داود وابن ماجة صحيح.
كل هذه الأذكار فيها تفويض الأمر إلى الله، ولهذا قلنا بأن هذه الأذكار تتضمن من معاني التوحيد والإقرار لله عز وجل به والثناء عليه سبحانه وتعالى، تتضمن الشيء العظيم. ولهذا يا إخواني ينبغي ونحن نقول أذكار الصباح والمساء وما بعد الصلاة أن نستحضر المعاني الموجودة في هذه الأذكار، لا يكون همنا فقط أننا نذكر هذه الألفاظ مجردة، وإنما تأملها فإنها تجديد للتوحيد وبيان لعظمة الرب عز وجل ووصف الرب سبحانه وتعالى بكل كمال وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص. فأنت بالله بك اللهم بك أصبحنا، فلولا أنت ما كان كذلك، وبك أمسينا فلولا أنت ما كان كذلك، وبك نحيا لولا أنت ما كان كذلك، وبك نموت لولا أنت ما كان ذلك، كل ذلك من الله، به أصبحنا وبه أمسينا وبه نحيا وبه نموت وإليه النشور، هذا في الصباح، وإليه المصير، هذا في المساء، لأن بعد الصباح يكون الضرب في الأرض والانتشار، وفي المساء يكون النوم وهو الوفاة الصغرى. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف
ومن
على
شر الشيطان وشركه. نعم.
أنا قلت وشركه. قال نعم. قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
أو أجره
إلى مسلم. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وهذا لفظ أحمد والبخاري.
نعم، فهذه أيضا فيها التوحيد، وفيها إظهار الافتقار له سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء ومليكه، يشهد العبد أنه لا إله إلا هو، هذا توحيد. أعوذ بك من شر نفسي الأمارة بالسوء وشر الشيطان وشركه، وجاء في بعض الضبط وشركه، مما يدعو الشيطان إليه ومما يحرص الشيطان عليه، فالشيطان هو أساس الشر ومنه كل شر. وأن أقترف عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، فيجمع بين الوقايتين، وقاية نفسه من أن يقترف عن نفسه سوءا، ووقاية غيره من أن يجره إلى غيره، فيكون العبد مسلما مستسلما سالما، سلمت نفسه من شره وسلم غيره من شره. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا من أعظم ما يكون وصفا في المسلم. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. نعم.
قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وهو كما قال رحمه الله.
ففيه فضيلة هذا القول، وأن الله عز وجل يحفظ به العبد من الشر والسوء، أنه يقول في كل صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ عبده، وإذا حفظ الله عبده فلا أحد يضر. ويتأكد هذا مع المعنى ومع استحضار القلب، أنك تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فتسأل الله عز وجل أن يحفظك من كل سوء. فإذا قلت ذلك وأنت موقن به حفظك الله عز وجل. نعم.
قال وعن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن وابن ماجه بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبان، وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد.
ففيه فضيلة هذا القول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الرضا به ربا وإلها ومعبودا، والرضا بالإسلام دينا وشرعة ومنهاجا فيقبل جميع أحكامه ولا يرد منها شيئا، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فلا يكفر به، يؤمن به ويؤمن بجميع الرسل. من رضي بذلك بله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا عليه أن يرضيه يوم القيامة والجزاء من جنس العامة. فإذا لم يرضى بالله ربا فهو كافر، وإذا لم يرضى بالإسلام دينا وكفر به فهو كافر، وإذا لم يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وكفر به فهو كافر. ففيه إشارة إلى أن من لم يؤمن بالإسلام ويرضى به دينا، ومن لم يؤمن بالرسول ويرضى به نبيا، من لم يكن كذلك فهو كافر. فكيف نقول بأن هؤلاء ليسوا كفارا؟ كيف نقول بأن هؤلاء ليسوا كفارا؟ إذا كان مؤمنا بعيسى أو كان مؤمنا بموسى ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالقرآن فإنه لا يكون كافرا. نقول بل من اعتقد ذلك فهو كافر. من اعتقد ذلك إذا قامت الحجة عليه فهو كافر. كافر كافر من لم يكفر الكافر فهو كافر، وقد كفر الله سبحانه وتعالى هؤلاء. أليس الله عز وجل يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا؟ أليس الله يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. إذن من فرق بين الرسل وآمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر، ولهذا من كفر برسول كفر بكل رسول. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ولم تكن هناك رسل قبل نوح عليه الصلاة والسلام على الصحيح، إلى قوم مخالفين قوم كفار. فكان بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلها على التوحيد. ومن كذب بعيسى كان كافرا، ومن كذب بموسى كان كافرا، ومن كذب بمحمد كان كافرا صلوات ربي وسلامه عليه. فمن لم يرضى بالله ربا، من لم يرضى بالإسلام دينا أو ببعض أحكامه، قد يرضى بالإسلام دينا لكنه يكفر ببعض الأحكام ولا يرضاها ولا يلتزم ولا يقبل قبول تشريع، فحينئذ يكون كافرا خارجا من الإسلام. لأن من آمن ببعض وكفر ببعض كان من الكفار. لا بد أن يؤمن بالكتاب كله، ولا بد أن يؤمن بالسنة الصحيحة كلها. فإذا كفر بحكم واحد كان كافرا. ولهذا العلماء قالوا إذا جحد وجوب صلاة أو وجوب صيام أو وجوب زكاة أو وجوب حج أو وجوب جهاد أو تحريم نكاح الأمهات أو العمات أو الخالات أو الأخوات أو غير ذلك، أو أنه جحد تحريم الزنا وغير ذلك كان كافرا، حتى ولو آمن بالكتاب كله ما عدا هذه فإنه يكون كافرا. يبقى لابد من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن بعض الناس، ننبه إلى أن بعض الناس قد يرد حكما ما بتأويل، فيقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت كذا، أو من جهة الإثبات فيقول هذا ضعيف، فإما أن يتأول وإما أن يضعف، فهذا لا يكفر حتى تقوم حجة يكفر بها. لكن أن يقول أنا الآية ولا تقربوا الزنا أنا مؤمن بأن هذه آية ولكن لن ألتزم بهذا الحكم، فهذا كافر، هذا كافر. نعم.
قال وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة.
هذا أجر آخر، فالأول كان حقا على الله أن نرضيه يوم القيامة، والثاني وجبت له الجنة. نعم.
قال وروى مسلم في صحيحه أيضا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
نعم، هذا أيضا فضل ثالث، ذاق طعم الإيمان ووقر في قلبه ووجد حلاوته من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. هذا كله يدل على ماذا يا أخوان؟ على وجوب الإيمان بالرسول والإيمان بماذا؟ بشرعته. وأن من كفر بذلك كان من الكافرين. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود بإسناد حسن، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بسند جيد بسند حسن. ولفظه من قال حين يصبح اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك
وملائكتك
اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار.
لكن هذا الحديث فيه ضعف بهذا التوقيت، لكن هناك تحسين مر معنا في الزاد بدون توقيت. نعم.
قال وعن عبد الله ابن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن، وهذا لفظه لكنه لم يذكر حين يمسي. وأخرجه ابن حبان بلفظ النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، فهو اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى ونعمه، وأنه ما بكم من نعمة فمن الله، وهذا شكر الله عز وجل. وشكر الله إنما يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح والأركان، ولهذا فالشكر أعم من الحمد من هذه الجهة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. ما المعنى الإجمالي لهذه الأذكار؟ الجواب فيها فضيلة ما ذكر من هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفوائد المستنبطة من هذه الأذكار؟ الجواب الفائدة الأولى بيان أن أعظم صيغ الاستغفار ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن شداد بن أوس، سيد الاستغفار. الفائدة الثانية فضيلة المعوذتين، وأنهما خير ما يتعوذ بهما الإنسان. الفائدة الثالثة الفرق بين إليك النشور وإليك المصير في قول النبي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. الفائدة الرابعة عظم اسمه سبحانه وتعالى وأنه لا يضر مع اسمه شيء. وما يقع بالعبد من ضرر فهو بمشيئته وإرادته، فهو بمشيئته وإرادته. الفائدة الخامسة، معنى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الفائدة السادسة، وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام والقرآن، وبالإسلام والقرآن، وأن من لم يؤمن بذلك كان كافرا. الفائدة التي بعد ذلك، وجوب الشكر وبيان أركانه، وأنه يكون بالقول بالقلب وباللسان وبالجوارح. الفائدة التي بعد ذلك، تفريق العلماء بين الحمد والشكر، تفريق العلماء بين الحمد والشكر، وأن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من جهة السبب، فيكون في مقابل النعمة وغيرها، والشكر يكون في مقابل النعمة. ومن جهة الأداة، ومن جهة الأداة فالشكر أعم، فإنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأما الحمد فيكون بالقلب واللسان. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. الأسئلة؟ ما حكم من لم يؤمن بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام؟ الفائدة الثانية، السؤال الثاني، ما حكم الزيادة على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، ألفاظ النبي في الرقية؟ السؤال الثالث، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ونكتفي بهذا القدر.